الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن السيد الشهيد قدس سره يظهر من كلامه أن الجهاد عنده أهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن نستطيع أن نجيب عن السؤال بما ذكرنا من كلمة عليه السلام، لكن لنسمع منه ما هو وجه هذا التقديم. قال: وهذا ليس في ما وراء الفقه، قلنا في تاريخ الغيبة الكبرى. قال: إن نتائج ترك الجهاد أهم وأوسع من نتائج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكفينا في هذا الصدد أن نعرف الأمر على مستويين. المستوى الأول أن الجهاد حيث أنه الوظيفة الإسلامية المشرعة لغزو العالم غير الإسلامي وإرجاع الأراضي الإسلامية السليبة، فهو أوسع تطبيقا من الأمر بالمعروف الذي لا حدود له إلا ما كان داخل المجتمع الإسلامي من انحراف وعصيان. ومن هنا يكون ترك الجهاد موجبا لسلب الأمة نتائج أضخم ومكاسب أكبر من النتائج والمكاسب المترتبة على الأمر بالمعروف كما هو واضح. هذا المستوى الأول للتقديم الجهاد، وكما ترى عبارة عن مجموعة من الدعاوى التي لا دليل عليها. ما الدليل على أن الأمر بالمعروف أوسع، الجهاد أوسع تطبيقا وأضخم نتائجا وأكبر مكاسبا؟ كل دعوة لا دليل عليها، وبالعكس نرى من بعض التعليقات الآتية أن الدليل على عكس ذلك، إلا ربما أن يقصد بالنتائج الأضخم والمكاسب الأكبر يعني المغانم المادية باعتبار الجهاد فيه غنائم، أما الأمر مبي، وهذا بالتأكيد وبعيد عن مثل هذا التفكير. فهذا المستوى الأول إذن ليس كافيا وليس وجها تاما للتقديم. المستوى الثاني قال: إن الأمر بالمعروف بمنزلة الفرع أو النتيجة أو المسبب عن الجهاد، وتركه بمنزلة السبب لوجوبه. كيف؟ وذلك أنه لا يجب الأمر بالمعروف في منطقة من العالم إلا إذا كانت داخلة ضمن حدود البلاد الإسلامية، فلا بد أن تكون المنطقة قد دخلت في ضمن هذه الحدود أولا، حدود الدول الإسلامية، ليجب فيها القيام بتلك الوظيفة ثانية، أمر معروف عن المنكر ضمن المجتمع الإسلامي. والغالب أن يكون دخول البلاد إلى حوزة الإسلام بالجهاد المسلح، فيكون الجهاد مقدمة لوجوب الأمر بالمعروف، ويكون الأمر بالمعروف نتيجة له، حيث تكفلت الوظيفة الإسلامية الأولى اتساع بلاد الإسلام جهاد، وتكفلت الوظيفة الثانية المحافظة على هذه السعة وضمان تطبيق العدل في البلاد المفتوحة الإسلامية. فهذا هو الوجه الثاني لتقديم الجهاد على الأمر بالمعروف، أنه لا يكون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع ومساحة إلا بعد الجهاد. لما يتم الجهاد وتنضم بلاد جديدة ومجتمعات جديدة للإسلام، يصبح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجال وموضوع. وإلا إذا ماكو جهاد فمعنى ماكو مجتمع إسلامي ولا دولة إسلامية، فمعنى ماكو موضوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الوجه طبعا لو سلمناه فهو ما دليله على التفضيل، يعني ما دليله على التفضيل. نعم، أن يعني هنا مو علة الجهاد كما عبر علة للأمر به، لا مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما التقدم والأهمية في ذلك؟ يعني متى كانت المقدمة أهم من ذي المقدمة؟ الجهاد غاية ما يتم بهذا التقريب أن الجهاد مقدمة للأمر، لأن لو لم يكن هناك جهاد ولم يكن هناك ضم لمجتمعات إسلامية، وبعد ما من تمارس وظيفة الأمر بالمعظم؟ لو سلمنا فإنه هذا لا يدل على التقديم والأفضلية، بل بالعكس، وربما سنذكر بعض النقاط، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو علة الجهاد، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي ينجز وجوب الجهاد، وهذا في بعض كلامه ملتفت له. فليس الجهاد علة للأمر بالمعروف، الجهاد مقدمة للأمر بالمعروف، لأن لو لم يكن هناك جهاد ولم يكن هناك ضم لمجتمعات إسلامية، خب بعد ماكو موضوع الأمر. فهذا مو الجهاد علة للأمر بالمعروف، الجهاد مقدمة للأمر بالمعروف، والمقدمة من قال أنها أهم من ذي المقدمة؟ لكن بالعكس نجد أن ترك الأمر بالمعروف والمنكر علة لوجوب الجهاد، وهذا التفت إليه ببعض كلماته، قال: وأما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد الإسلامية فستبدأ بالانحدار من حيث الإخلاص والشعور بالمسؤولية، حتى ينتهي بها الحال أن تغزى في عقر دارها وتكون لقمة سائغة لكل طامع وغاصب، كما قال الإمام الرضا عليه السلام فيما روي عنه: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. موجودة الرواية. ويتسبب ذلك أحيانا، هذا الانحدار بسبب ترك الأمر بالمعروف والمنكر، يتسبب ذلك أحيانا إلى المنطقة الإسلامية، إلى سقوط المنطقة الإسلامية بيد القوات الكافرة المستعمرة، كما حصل في الأندلس وفلسطين، فيعود الجهاد واجبا لاسترجاعها، فقد أصبح ترك الأمر بالمعروف سببا لوجوب الجهاد. هذا هو الصحيح، أن الأمر بالمعروف علة للجهاد، أما الجهاد بالتقريب الذي ذكره مقدمة للأمر بالمعروف وليس علة له. فإذن الوجهان اللذان ذكرهما قدس سره لا دليل فيهما على هذه الأهمية وهذا التقدم، بل لعل العكس على خلاف ذلك. ولذلك أنا ذكرت في كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية، المصدر هناك صفحة 180-181، ذكرت 4 وجوه لتقديم الأمر بالمعروف والمنكر على الجهاد، خلافا لما قاله قدس سره في كتاب الغيبة الكبرى. هذه الوجوه هي مذكورة في كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية، قدمنا فيها وجعلنا الأهم هو الوجوه. هي أولا: ما هي وجوه تقديم الأمر بالمعروف والمنكر على الجهاد خلافا لما قاله قدس سره؟ أولا: استمرار التكليف به لكل زمان ومكان، أمر المعروف والمنكر، لتحقق موضوعه دائما، وهو وجود المنكر والجهل بالشريعة، دائما منجز الأمر بالمعروف، بينما لا يكون موضوع الجهاد منجزا إلا نادرا، وكما نعلم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تصبح هناك فرصة للجهاد المشروع بالمعنى الذي يذكر للجهاد. غاية مالك حروب الإمام عليه السلام كانت حروب ضد البغاة المتمردين. إذن موضوع الجهاد نادرا ما يكون منجزا، بينما موضوع الأمر بالمعروف والمنكر والتكليف به منجزا دائما، لأن دائما أكو منكر وأكو قبيح وأكو معاصي، لم نصل إلى مستوى المجتمع المعصوم. ثانيا: الموجب الثاني لتقدم هذه الوظيفة شمول وجوب الفريضة لكل المكلفين بحسب المراتب المذكورة: القلب، اليد، اللسان، بينما لا يجب الجهاد إلا على شريحة محدودة من القادرين عليه، لا يجب على الأعمى، لا يجب على الأعرج، لا يجب على المرأة، لا يجب، أما الواجب على الجميع، ليس فيه أحد معذور. ثلاثة، لأن الثالثة والرابعة نقاط طبعا مهمة إضافة إلى ماذا. ثالثا: إن النصر لا يتحقق في الجهاد إلا بعد انتصار المجتمع المسلم على نفسه بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما أن أي هزيمة تحصل في الجهاد يعود سببها إلى التقصير في هذه الفريضة. قال تعالى في معركة أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه الهزيمة في الجهاد في القتال كان سببها وعلتها في مرحلة سابقة أنهم هم الناس ما متربين تربية صحيحة على الطاعة وعلى المعروف وعلى اجتناب المنكر، هذا هو سبب هزيمتهم، لا يدورون بالأسباب الظاهرية. الرماة نزلوا من الجبل صح لها دور، لكنه أكو أهم من ذلك، البناء الداخلي لم يكن مكتملا بالدرجة الذي يؤهلهم للانتصار على المشركين. فإذن الأصل والأهم والعلة هي الأمر بالمعروف والمنكر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ففريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علة لنتائج الجهاد، والعلة مقدمة رتبة على المعلول. تنتصر بالأمر بالمعروف والمنكر اللي خل نسميه جهاد النفس، خل نسميه الإصلاح، شو تسميه، في كل مقام نسميه بحسبه، هنا نسميه أمر معروف والمنكر، نسميه هناك جهاد النفس، نسميه هناك جهاد الأكبر، هو الواحد المضمون. فالانتصار الحقيقي يبدأ من هنا. فأيهما إذن أهم وأيهما العلة المتقدم رتبة على المعلول؟ الأمر الرابع في التقديم إن المجتمع المسلم لا ينطلق إلى الجهاد إلا بعد أن يبني نفسه، ومن ركائز بنائه الأساسية هذه الفريضة، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسبق رتبة من الجهاد من ناحية عملية، ليش من ناحية يعني رتبية كانت النقطة الثالثة، وهنا من ناحية عملية. شون التدريب يسبق خوض المعركة؟ يجوز أن واحد يأخذ معركة قبل التدريب؟ لا. يجوز أن يقول ما أتدرب عد بالمعركة أتدرب؟ لا، بالمعركة هو وقت العمل والإنجاز، كنت متدرب قبلها. فالأمر بالمعروف والمنكر هو هذا بمثابة العملية التأهيلية للجهاد. ولا قيمة لأي انتصار عسكري وإن سمي جهادا إذا لم يكن محققا لعنوان الأمر بالمعروف والمنكر، أو ما نسميه يعني إذا لم يكن مخلصا لله تعالى. فإذا لا يكون هناك نصر عسكري في ميدان الجهاد إذا لم يسبق نصر في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجاوز للأخطاء وتصحيح للانحراف الموجود. هذه إذن على نحو الاختصار، وهي موجودة في كتاب دور الأئمة ولعلها معها شرح. هذا إذن المطلب الخامس، وهو أيهما أهم، الجهاد أم الأمر بالمعروف؟ وقلنا أن وجه هذا التساؤل وإثارة المطلب حتى نعطي لهذه الفريضة أهميتها مقارنة بالجهاد. هنا طبعا قد نسأل سؤال بأنه زين سحنا عرفنا الأمر بالمعروف ونعلم المنكر أهم من الجهاد، نقدر نسأل سؤال أنه أيهما أهم، الأمر بالمعروف أم النهي عن المنكر؟ أيهما أهم وأبلغ تأثيرا مع التسليم بأنهما كما قلنا جناحان لا يمكن التحليق إلى الكمال إلا بهما معا، بجناح واحد ما تقدر تحلق، كسائر الثنائيات ذكرنا في بعض الدروس السابقة، ثنائية الحب والبغض، تقدر تقول أن سيدنا فلان رضي الله عنه قتل سيدنا فلان رضي الله عنه، هذا ما ينتج، هذا ما مثمر، ما يجيب لك نتيجة في طريق الكمال. يجب أن تضع النقاط على الحروف، كما أكو موالات أكو براءة، كما أكو حب في الله أكو بغض في الله، كما أكو توحيد لله أكو نفي الشركاء عنه وإزالة الأغيار عنه، هذا الثنائيات ما يحلق إلا بهما معا. فإذا هذا السؤال لا يعني أنه من أقول أيهما أهم يعني نلزم واحد ونترك الآخر، نفس السؤال أثرناه قبل قليل أنه نريد أن نعطي للأشياء أهميتها بالمقارنة مع الأشياء الأخرى. فإذا سألنا هذا السؤال إذن أيهما أهم، وهما جناحان لا نطير إلا بهما، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ينقلنا إلى سؤال آخر، يعني جواب هذا السؤال يعرف من الجواب على سؤال آخر بأنه أيهما أكثر إنتاجا للكمال وتأثيرا في الارتقاء وفي تطهير القلب وتهذيب النفس، اجتناب السيئات أم اكتساب الحسنات؟ والنهي عن المنكر شنو يعني اجتناب السيئات؟ وأمر بالمعروف شنو يعني اكتساب حسنات؟ فأيهما إذن أكثر تأثيرا في ذلك؟ رغم أن كلهما أيضا علينا أن نؤكد، يعني أنا مرات من نحكي بجانب يؤخذ هذا الجانب بمعزل عن الجوانب الأخرى، هذا هو ليس صحيح. احنا من نحكي من جانب معين لأن هو موضوع الحديث، هذا لا يعني أنه كما قلنا. لذلك ننبه من أقول أيهما أهمها خوش زين، إذا لعد اجتناب السيئات أهم خلنا نلزم اجتناب السيئات، لا، هذا لأن موضوعنا الآن هذا قلنا ذلك، هذا لا يعني ترتيب مثل هذا الأثر، وإلا كل منهما يؤثر في الآخر، كما أن الحسنات يذهبن السيئات بحسب الآية الشريفة، فإن السيئات يحرقن الحسنات، مو موجودة لا ترسلوا على حسنات نارا فتحرقها، فإذن اثنينهم جناحان لا تطير إلا بهما، حسنات يذهبن السيئات، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، الحسنات يذهبن السيئات والسيئات يحرقن الحسنات، واحد يؤثر بالآخر. لكن قلنا هذا السؤال نريد أن نبرز أهمية بعض الأمور لما نقول ذلك. فالمستفاد من النصوص الشرعية أن اجتناب السيئات هو أهم إنتاجا وتأثيرا من اكتساب الحسنات، ولنا على ذلك شواهد. أولا قول أمير المؤمنين عليه السلام في غرر الحكم، قال اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، هذا هو بعد الجواب نص كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام. الشاهد الثاني ما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان التي استقبل بها شهر رمضان، لما سأله أمير المؤمنين عليه السلام أنه أي الأعمال أفضل في هذا الشهر، ونعلم كثير من الأعمال المستحبة المؤكدة في هذا الشهر، يوجد صوم، يوجد صلاة، يوجد قراءة قرآن، رمضان ربيع القرآن، يوجد صدقة، يوجد عبادة بالليل. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي الأعمال أفضل في شهر؟ الورع عن محارم الله، اجتناب السيئات، مع أن فرص الطاعات واكتساب الحسنات في شهر رمضان مما لا تحتاج إلى دليل. هذا إذن الشاهد الثاني لنا. الشاهد الثالث ما ورد في فضل الورع والتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وما هي التقوى؟ اجتناب السيئات. وما هو الورع؟ اجتناب السيئات. صح، طبعا التقوى فيها ذراعان، اجتناب السيئات واكتساب الحسنات، لكن هو معناها كمفردة التقوى شنو؟ الاتقاء والاجتناب والتوقي. التوقي من ماذا؟ طبعا من سيئات. هذا إذن الشاهد الثالث. الشاهد الرابع ما نجده في كثير من الآيات القرآنية من التركيز على النهي عن المنكر، يعني ينفرد بذكر النهي عن المنكر ولا يذكر المعروف معه، ويذم تارك النهي عن المنكر في آيات كثيرة. قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم إلى آخره. قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يجن الأمر معرفة المنكر يجن سوية بالذكر، لكن آيات كثيرة خصت النهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قوله تعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء. قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وآيات كثيرة تخص النهي عن المنكر بالذكر. إذن هذا سؤال استطرادي ذكرناه، وهو أنه أيهما أهم، بعد أن عرفنا أن الأمر بالمعروف عن المنكر أهم من الجهاد، انتقلنا إلى سؤال أخص، أيهما أهم من هذين؟ وجدنا أنه مع طبعا الاحتفاظ بأهمية كل منهما. هذا إذن المطلب الخامس انتهينا منه، وهو عن أهمية أحد الجناحين على الآخر. المطلب السادس الآن نبذة تاريخية عن العمل بهذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف، تاريخ مختصر طبعا، وهي كلها أعتقد كثير من الأفكار التي قلناها الآن تستحق أن تفرد ببحث مستقل، لكن نحن قلنا نستطيع هنا لأن إذا توسعنا يكون خارج عن سياق البحث، ونحن في مطالب تمهيدية الآن، لسنا بصدد بحث تفصيلي. فهذا من البحوث التي لم يتطرق لها أحد مع أهميتها. المطلب السادس إذن هو في نبذة تاريخية عن العمل بهذه الفريضة، تأريخ هذه الفريضة، وهي مختصرة بالتأكيد. كان ترك هذه الفريضة أول مظهر من مظاهر الانقلاب على الأعقاب الذي أشارت إليه الآية الشريفة: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أول مظهر من مظاهر هذا الانقلاب ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أضيع حق عظيم وارتكب منكر شنيع، وهو إزالة الحق عن مستقره وتصدي ناس غير مؤهلين تقمصوا الخلافة. أكو منكر أعظم من هذا؟ ومع التذكير المستمر والتأكيد المستمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أول فريضة أضيعت وأول مظهر من مظاهر الانقلاب على الأعقاب هو تضيع هذه الفريضة الأمر بالمعروف، وكان ثمنها أبهض ثمن، ثمن تضيع هذه الفريضة أبهض ثمن، وهو إبعاد أهل البيت عن الخلافة وتولي أولئك الذين ما تستطيع أن تصفهم بأسوأ الأوصاف، لأن يستحقون أكثر من ذلك. زين، فهذه كانت ضحية الإمام الحق، كانت أول ضحية وأغلى ثمن تدفعه الأمة لا تزال إلى اليوم وإلى قيام يوم الساعة تعاني من ويلاته. لنا خطاب يمكن كثير منكم استمعوا: ماذا خسرت الأمة حينما ولت أمرها مل. هذا أول ثمن دفع لتضيع هذه الفريضة، وهو أغلى ثمن، أغلى ثمن حصل دفعته الأمة. كلفنا بعد الدماء الزكية والغالية وهالخراب وهالتضيع وهالفتن وهالضلالات إلى آخره. فإذا أول فريضة أضيعت وأول مظهر من مظاهر الانقلاب على الأعقاب هو التخلي عن هذه الفريضة، والذي تحقق بسببه هذه النتائج. وقلنا: وتحقق بذلك ما حذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عديدة، كالذي روينا الآن قبل قليل عن الإمام الرضا عليه السلام: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا هم من أول يوم ضيعوا هذه الفريضة، حتى تعرف هل كانت الأمة على خير لو مو على خير. فإذا لم يفعلوا نزعت منهم البركات. هذه اللي أشارت الزهراء إليها سنة في خطبة: ولو أنهم ولوا عليا لا كان، لكن هم أضاعوا هذه البركات. فإذا لم يفعلوا نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. نعوذ بالله. وقد بدأ تخلي الأمة عن هذه الفريضة بالتدريج الذي ذكره أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله، والعياذ. لأن نلاحظ هذه المراحل كيف تخلت الأمة عنها مرحلة مرحلة. روى سليم بن قيس عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه بعد أن بويع للأول بالخلافة في سقيفة بني ساعدة قال: فلما كان الليل حمل علي عليه السلام فاطمة صلوات الله عليه على حمار، وأخذ بيد ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام، فلم يدع أحدا من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتى منزله وذكر حقه ودعاه إلى نصرته، فما استجاب له من جميعهم إلا 44 رجلا، فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رؤوسهم معهم سلاحهم وقد بايعوه على الموت، فأصبح ولم يوافيه منهم أحد غير أربعة. هذا أول ما غلبوا على الجهاد بالسيف. قلت لسلمان سليم بن قيس في كتاب سليم بن قيس المعروف والرواية في الاحتجاج موجودة، قلت لسلمان من الأربعة؟ قال أنا وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام. ثم أتاهم عليه السلام من الليلة الثانية فناشدهم الله فقالوا نصبحك بكرة، فما منهم أحد وفى غيرنا. ثم الليلة الثالثة فما وفى أحد غيرنا. فلما رأى علي غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج حتى جمعه كله فكتبه على تنزيله والناسخ والمنسوخ. إذن هاي أول ما غلبوا عليه الأمر بالمعروف والمنكر بالسيف. جاءت المرحلة الثانية وهي غلبتهم باللسان، هاي هم تخلوا عنها. عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام جعلت فداك، هل كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أبي بكر فعله وجلوسه مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم، كان الذي أنكر على أبي بكر أمر معروف عن المنكر كلامنا، هذا السب اللسان، عفنا السيف، تخلى علي عليه السلام عن نصرة السيف، نصرة اللسان الآن. قال نعم، كان الذي أنكر على أبي بكر 12 رجلا من المهاجرين 6 ومن الأنصار 6. من المهاجرين خالد بن سعيد بن العاص الأموي، سبحان الله، يخرج من بني أمية رجل مثل هذا الرجل الرصين الثابت هذا في الحق، وهو من لبة بني أمية كما خالد بن سعيد بن العاص أموي، وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمي. هاي قمم، هاي كنا نبحث في سيرها ونقرأ عنها، تعرفوا عليها، هؤلاء هم الذين أسسوا لكم وضحوا وتنعمون الآن بنعمة مذهب أهل البيت سلام الله عليه، هم بفضل ثبات هؤلاء القلة القليلة، تعرفوا عليهم، انشروا مآثرهم، أكثركم خطباء أئمة جمعات وجماعات، عرفوا هؤلاء للناس، اشرحوا مواقفهم حتى يزداد المؤمن إيمانا وبصيرة وحماسا لما يرى مثل هذه المواقف. وتراجمه موجودة في كتب الرجال، موجودة في كتب التاريخ، بعضهم ألف عنه كتاب مستقل. إذن هؤلاء 6 من المهاجرين، ومن الأنصار 6: أبو الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف حنيف وأخوه عثمان بن حنيف، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، استشهد أبو الهيثم وخزيمة في صفين كما تعلمون، وأبي بن كعب المعروف بسيد القراء، وأبو أيوب الأنصاري. فسار القوم حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يوم الجمعة. فلما صعد أبو بكر المنبر قال المهاجرون للأنصار تقدموا وتكلموا، فقال الأنصار للمهاجرين بل تكلموا وتقدموا أنتم، أنتم الذين بدأ الله تعالى بكم المهاجرين والأنصار الذين إلى آخر إلى آخر الحديث. ذكر هذا في كتاب الاحتجاج، ذكر نصوص كلماتهم 12 كلها موجودة نصوصها في كتاب الاحتجاج مجلد الأول صفحة 96-97، يذكر بقية رواية. نحن نريد محل الشاهد هو هذا، أنه الآن إذن 12 فقط الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر باللسان، أما بالسيف انتهت تلك المرحلة، 12 فقط الذين التزموا بهذه بعد، وهي وفاة رسول الله ما مرت مدة طويلة. وواصلت هذه الفلة القليلة المرتبطة بأمير المؤمنين عليه السلام إنكارها للفساد والانحراف في حين تخاذل الآخرون وسكتوا. روى الخوارزمي بسنده أن عمر بن الخطاب خطبهم فقال لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم صانعين. صريح، يريد يغير
عنده خط طريد يمشي به، يردي جسم نبض يشوف شنو ردود الأفعال. فسكتوا، ما حد أنكر عليه، فسكتوا. لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون من المعروف إلى المنكر ما كنتم صانعين. قال فسكتوا. فقال ذلك ثلاثا. فقام علي عليه السلام فقال إذن كنا نستتيبك فإن تبت قبلناك. قال عمر فإن لم أتب. قال إذن نضرب الذي فيه عيناك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا إذن يقول لهم هذا الكلام بصراحة ويعبر لهم عما يريد أن يسير به ويسكتوا ولا يرد عليه أحد. لولا أن من الله تعالى علينا بأمير المؤمنين سلام الله عليه وبأهل البيت. هذا إذن في كتبهم، هذا روى الخوارزمي بسنده ذلك، وروى البلاذري في كتاب الأنساب، معروف كتاب أنساب البلاذري مشهور، نظير هذا الموقف لكن مع عثمان، صار عثمان الذي قال هذا الكلام. على كل الآن قلنا بصدد نبذة تاريخية نحن عن شون تحركت هذه الفريضة. وكان أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه من المجاهرين بإنكار المنكر حتى أوذي وطردوه إلى الشام، ثم نفي إلى الربذة ومات وحيدا. وكذا تعرض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لأنواع الأذى مما هو مدون في الكتب، وكلكم ربما مطلعين لأن بعض أنتم فضلاء وخطباء. عمار بن ياسر هكذا فعل به، وعبد الله بن مسعود هكذا فعل به، والمقداد هكذا، وحذيفة بن اليمان هكذا، وسلمان، كل واحد له قصة في الأذى الذي تعرض له بسبب عدم تهاونهم في أداء هذه الفريضة المباركة. ولما تولى أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة عمل على إحياء هذه الفريضة، فكان يجول بنفسه في الأسواق وفي شوارع الكوفة وسككها ليصحح من حرف من سلوكيات الناس ويدعوهم إلى التفقه في الدين لتقويم أعمالهم على وفق الشريعة المقدسة، والشواهد على ذلك كثيرة ومعروفة لديكم أيضا لا أقل من هذا المشهور قوله للتجار والكسبة: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. يجول في الأسواق، أي واحد منا نحن الحوزة العلمية نكلف أنفسنا الآن نفتر بالأسواق نشوف هذا عارض كما أسمع هنا، يمكن يم أسمع هنا يم الحرم الشريف لأمير المؤمنين وبعض أهل الألبسة الجاهزة يعرض ملابسا أو دما منافية للعفة منافية للشرع، وفي قلب الحوزة العلمية وتحوطه ما شاء الله بيوت مراجع الدين، لا أحد ينكر على هؤلاء، لا أحد يقول له سعفنا من الحرام، وإن كان منعوفك من الحرم بس عيب عمي زوار تجي من دول العالم كله، بناها تلقى النجف وأمير المؤمنين تلقى مدينة مقدسة، شيلين ذنبه من جوه يجي يسألك عن شيء أخرج الهيا، يشون الداعي لعرضها بهالشكل المهين هذا لشرفنا وشرف هذه المدينة وشرف، لا أحد ينكر عليه. ولما بعض الأخوة كلفناهم بذلك وأنكروا عليه هذا الفعل يقول له شو توحدكم ما سامعين هذا الحكي قبل، هذا يمنى بيت المرجع الفلاني يروحون ويجون شو ما حد قال لنا بهذا الحج، هذا الانقلبة وصار المعروف منكر والمنكر معروف وغيره من المنكرات. كلفنا نفسنا، تجولنا في السوق، تجولنا في المجتمع بين الناس حتى نلقى المنكر نغيره نلقى شيء بالحكمة والموعظة الحسنة. ما أقول نشيل مقوار السحن ونفشخ الناس، بس لعلهم معذورون يقول لك أنا. وفعلا حسب ما نقل لي بعض الأخوة قال استجابوا كلهم استجاب، يقول إلا اثنين يبدو على كل سحن من ادعي أن الناس كلهم مطيعة وتنصاع للحق، ولا استجابوا الناس ما سامعين كلمة الموعظة، ما حد ينكر عليه. إذا ما حد ينكر عليه يظن أن العمل ما بيشكى، وربما يأتي له من يشرع له هذا الأمر من أهل المداهنة والمجاملة، الله العالم. أخص تصير المشكلة بعد أشنع. هذا أمير المؤمنين عليه السلام يتجول في الأسواق وفي كنز العمال كان علي عليه السلام يجيء إلى السوق فيقوم مقاما له خلف الدكة فد مرتفع، هاي يومية يلقي مواعظ بالسوق، سوال فد مقام له أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول: السلام عليكم أهل السوق، اتقوا الله في الحلف، فإن الحلف يزجي السلعة ويمحق البركة، التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه. هذا علي عليه السلام في إحياء هذه الفريضة المباركة. وأسس عليه السلام جهازا سماه شرطة الخميس، هذا فصل مهم من دولة أمير المؤمنين ومن سياء لم أجد من تعرض له، مع كثرة من كتبوا عن علي عليه السلام ودرسوا حياته، حللوا درسوا قضية إدارته للحكم، لكن هذا الفصل المهم من حياته لم أجد من تعرض له. وهذا كله أشير حتى عسى بعضكم يعني إن شاء الله همتكم موجودة من هالكلمات التي نذكرها، هي يسوي لفت يعني بحث مفصل مستقل، يجعلها خطبة من خطب الجمعة، يجعلها قبل، تدرون أنتم كفضلاء ومطلعين كثير من العلماء يؤلفون ما يسمى رسالة في كذا، مقارين له لا له رسالة في كذا، شنو رسالة في كذا من هالمطالب العرضية، مثلا صار فد موضوع معين أنه هل إذا كان له كذا، فمسألة يعني معينة ألف رسالة فيها. اختلفنا مثلا في توثيق سهل بن زياد، الأستاذ تدرخه ما يتوسع عادة بالمطلب، يذكر فد مبناه وشو شنو، راح كتب له رسالة في توثيق سهل بن زياد أو عدم توثيقي. فهي الرسائل كثيرة، العلماء يكتبون رسائل في هذا، ونحن الحمد لله كنا هم نكتب في ذلك، من كنا طلابا الآن لا لابد أن نتوسع، بس كنا طلبة مثل سيد الشهيد الصدر القديس سره لما يعني قال لحوط وجوبا أن تترك في الفريضة قراءة سورة الناس والفلق، لأن في مصحف عبد الله بن مسعود كان كذا، نروح نحرر رسالة في أنه هل مجزية قراءة الناس والفلق في الصلاة ولا، وأنهما من القرآن لو مو من القرآن نزلت للتعويذ الحسن والحسين. سيد قدس الله نفسه قال هالمسألة خلافية، كنا حركين يعني الخلافية بين العلماء اللي كانوا متصدين يومئذ أيام مرجعية السيد الشهيد، قال سمك الأصبور مثلا أنه حرام وأطلقها الفتوى، أخو ما ذكر تحقيقا فقهيا واستدلاليا بالمسألة، لكن أنا أخو ما نخليها تفوت إجي، روح ونحقق في سمك الأصبور وشنو وجوه الحرمة وشنو وجوه الحلية ونحقق، هاي انضاج لكم لملكتكم ولقابلياتكم وهكذا الأمور الأخرى. لما قال افترض قدس الله نفسه أنه المال مثل إذا خمس وبقي سنة أخرى أيضا يخمس لأن يصدق عليه فائض عن المؤونة، وهذا فائض عن المؤونة حتى لو خمس، وما عندنا نظرية تقول المخمس لا يخمس، هذه فتوى معروفة لدى مقلدين سيصر، وما نقعد ونسكت، نروح ونجي نناقشه قدس الله نفسه وهو يرحب بهذه النقاشات. ما في هذه المسألة لما قلنا سيدنا الخمس موضوع وجوب الخمس له جزئان ركنان، كون فائض عن المؤونة وكون ربحا، فهذا المال الذي خمس في العام الماضي وبقي مجمدا سنة أخرى صح هو بقي فائضا عن المؤونة، لكن هذا جزء الموضوع، الجزء الآخر كونه ربحا، واعلموا أنما غنمتم، فإذا ما تحقق موضوع وجوب الخمس. قال شنو الدليل على ذلك؟ هذا الآية الشريفة، واعلموا أنما غنمتم، هذا يصدق عليه غنيمة مال هاي السنة؟ لا مو شيئون غنمتم. شاهدي هكذا كنا نتحرك، هذا التحفيز تحفيز عملي لما تذكرونه الآن لو تسمعونه من عمل سلفنا الصالح وأئمتنا، وتحفيز علمي أيضا حتى هذه المطالب التي تجدون فيها يعني فد شيء جديد بها مثلا أو ما مبحوثة أو لها أهمية أحررها. هاي من بركات شرطة الخميس. فإذا عليه السلام أسس، الآن وصلنا قلنا شنو نحن في نبذة تاريخية عن فريضة الأمر بالمعروف، تاريخ حركة هذه الفريضة في الأمة الإسلامية. فالإمام عليه السلام أسس جهازا سماه شرطة الخميس، والذي يذهب إلى تعريفه في مجمع البحرين وغيره من كتب المفردات باعتبار الخميس شنو معنى الجيش، الجيش من أسماء الخميس لأن الجيش يقسم إلى خمسة أقسام: مقدمة، ميمنة، ميسرة، قلب، الساقة كما يعبرون. آفر الخميس من أسماء الجيش، فشرطة الخميس عرفوهم هكذا. بحث على كل، يبدو لا يسع الوقت الاستعراض كله، فنؤجله إن شاء الله تعالى درس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.